بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخوتي المشاهدين في برنامجكم منهاج البحث، كما نرحب بضيفنا الدكتور عمار أمين الددو. حياك الله دكتور.
حياك الله.
سعيدين باستضافتك مرة أخرى.
مرحبا بك. حياك الله.
أعزائي المشاهدين، وعدناكم بأننا سوف نتحدث في هذه الحلقة عن اختيار الموضوع، ولكن قبل ذلك نود أن نذكركم بأن حديثنا في الحلقة السابقة انصب على صفات الباحث التي كان منها الرغبة، والتي الآن نشاهدها على الشاشة، الرغبة ثم الصبر، وكذلك كثرة القراءة بأن تكون كثير المطالعة، وكذلك التحقيق والتحقق من المعلومة والتمييز والتثبت أيضا، وكذلك التواضع، ثم البعد عن الهوى والعصبية، ثم الاجتهاد والبعد عن التقليد. ومن ثم سننتقل إلى اختيار الموضوع، وهو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا.
حقيقة، هل اختيار الموضوع لا يعتبر خطوة من خطوات إعداد البحث؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. أما اختيار الموضوع فهو أصل أصيل من خطوات البحث العلمي.
نعم.
كما أن أيضا الخطة أيضا هي كذلك أصل من أصوله، والمصادر وكذلك اللوازم الأخرى التي يجب من كذلك من إعداد للبطاقات وما شاكل ذلك من أدوات استكمالية لاستكمالات
البحث. إذن هو يعني خطوة من خطوات
الخطوة أدلية. الأولى هي حقيقة اختيار الموضوع.
نعم.
فلهذا فهي تكون أولا.
إذن هل نستطيع مثلا أن تذكر لنا خطوات إعداد البحث باختصار، يعني بدون تفصيل؟
هذا الموضوع أيضا بالنسبة لاختيار الموضوع، اختيار الموضوع أيضا له خطوات رئيسة.
نعم.
إن شاء الله سوف يكون حديثنا إن شاء الله عن هذه المحاور الرئيسة التي هي عمدة اختيار الموضوع، منها أن يكون الموضوع محددا ودقيقا، وكذلك أن يكون العنوان مطابقا لمادة المطابقة للمادة التي يستقي أو تكون أصلا وصلبا للموضوع.
هذه من خطوات إعداد خطوات اختيار الموضوع.
اختيار الموضوع.
طيب بالنسبة أنا سؤالي كان عن اختيار أو خطوات إعداد البحث.
ذكرنا قلنا منها. نعم. اختيار إعداد البحث ذكرنا أنها من اختيار الموضوع.
نعم.
وقلنا كذلك الخطة هي من هذه الخطوات، وقلنا كذلك المصادر التي يجب أن تبنى عليها مادة الكتاب أو مادة البحث.
نعم.
وأيضا اللوازم الأخرى من إعداد بطاقات وما شاكل ذلك. هذه
جميل.
ماذا نسميها؟ نسميها قواعد إعداد البحث أو ضوابط البحث.
ومن بينها اختيار الموضوع.
ومن بينها ويهوى يأتي أولا، ذكرنا أنه يأتي أولا اختيار الموضوع.
نعم.
أما اختيار الموضوع فهو كذلك له أصول وله قواعد وله فقرات، إن شاء الله سوف يكون حديثنا على هذه الفقرات وعلى هذه الضوابط.
إذن هل الاختيار كما قلت اختيار الموضوع له خطوات محددة؟
نعم.
ومعلومة.
نعم.
يمكن أن يتبعه الباحث، باتباعه لهذه الخطوات يكون وصل إلى اختيار الموضوع بشكل دقيق.
أيوة، بيكون قد أنجز بحثا متكاملا.
نعم.
علميا يطلق عليه اسم البحث، ينتفع به الناس وينتفع به الدارسون، ليس فيه قصور حقيقة. فنحن حقيقة سينصب الحديث إن شاء الله على هذه الخطوات.
إذن نوجز خطوات باختيار.
أيضا نوجزها. نقول أول هذه الخطوات هو أن يكون الموضوع محددا ودقيقا.
نعم.
الأمر الثاني أن يكون عنوانه مطابقا لمحتواه، أن يكون العنوان مطابقا لمحتواه، كذلك أيضا أن يكون وافر المصادر، أن يكون وافر المصادر، وأن يكون هذا العنوان من بعد وافر المصادر.
نعم.
أن يكون جديدا حقيقة، أن يكون
جميل.
جديد من حيث ماذا يكون من الجدة، نتحدث عنها إن شاء الله.
يعني الآن احنا نرجع للمشاهدين يرونها على الشاشة. خطوات اختيار الموضوع نراها الآن على الشاشة، أن يكون محددا.
نعم.
ثم أن يكون دقيقا وواضحا.
نعم.
كذلك أن يكون العنوان مطابقا لمادته.
نعم.
ثم أن يكون جديدا. نعم.
نعم.
ثم أن يكون وافر المصادر.
وافر المصادر صح.
نعم. وأن يكون مناسبا للمرحلة التي يكون فيها البحث. هناك خطوات أخرى ولا هذه؟
هذه يعني سوف نتحدث إن شاء الله. جميل. عن هذه الخطوات، وهي الخطوات الرئيسة بالنسبة إلى اختيار الموضوع.
دكتور، قبل الخوض في غمار خطوات اختيار الموضوع، هناك حكمة تقال كثيرا، من أحسن الابتداء أحسن الانتهاء. فهل يتعلق أو تتعلق هذه الحكمة باختيار موضوع البحث؟
الحقيقة نحن قلنا هذه موضوع اختيار البحث هو أول فقرة وأول نقطة تأتي في هذا الموضوع لأهميتها نظرا لأهميتها. لماذا؟ لأنه كما تفضلت أن الاختيار هو أولا يعني من أحسن البداية أحسن النهاية. لماذا؟ لأن ربما قد يتشعب الطريق على الباحث، فإن لم يكن يحسن الاختيار ابتداء ما استطاع الوصول. لماذا لم يستطيع الوصول؟ مثلا أنت عندما تعزم على السفر أو أردت أن تعمل عملا معينا، ألا تحدد أولا الوجهة التي تتجه إليها؟
صح،
يجب أن تحدد الوجهة التي، ثم ماذا تحدد؟ تحدد أيضا أسلوب السفر الذي يجب أن تسافر فيه، الواسطة التي يجب أن تتخذها، تحدد كذلك المدة التي تقيم خلال فيها السفر، وتحدد الهدف الذي تذهب إليه. وبالتالي فهنا اختيار الموضوع حقيقة هو النقطة الفارقة الأولى بالنسبة للباحث. فالباحث إما أن يصل إلى هدفه من خلال اختيار الموضوع، يستطيع أن يختار موضوعا جيدا مناسبا لمرحلته كما قلنا، ويستطيع أن يصل إلى هدفه بسرعة، ويستطيع أن يقدم للناس موضوعا جيدا وجديدا يمكن أن يطلق عليه بحثا علميا، أو إن لم يحسن الاختيار فقد تاه.
اختيار الموضوع من الأمور المهمة لا يقل أهمية عن الخطوات الأخرى،
بل هو أهم خطوة في البحث هو اختيار الموضوع. اختيار الموضوع، فإذا فعل الباحث ابتداء بالنسبة لاختيار الموضوع مثلا أن يكون طالب مثلا في الفقه، طالب شرعي أراد أن يختص في الفقه، طيب يحدد أيضا وجهته أي فقه يريد، هل يدرس في الفقه المقارن أم يختص في الفقه المالكي أم يختص في الفقه الشافعي أم يختص في الفقه الحنبلي، الفقه كما تعلم هناك فقه مذاهب ألا يكون مطلقا عاما هكذا اختصاص. إذن يجب أولا أن يحدد وجهته. تحديد الوجهة هذا أمر مهم وضروري. لماذا؟ حتى يستطيع أن يتجه مثلا إلى ما الكتب والمصادر مثلا الفقه الشافعي، إذا أراد أن يكون مثلا فقيها شافعيا يجب أن يتجه إلى أن يستقي مادته من كتب التي تناولت موضوع الفقه الشافعي، وكذلك بالنسبة للحنبلي وكذلك لغيرهم من الكتب. ربما أيضا هناك باحث أراد مثلا أن يختص يكون باللغة العربية، اللغة العربية ليست على عواهنها، أيضا هناك اختصاصات بالنسبة للغة العربية منها النحو ومنها الأدب ومنها البلاغة ومنها أيضا الأدب على أنواع، أدب حديث وأدب معاصر وأدب هو الحديث وكذلك أدب قديم وأدب عباسي.
إذن لابد يعني من تحديد الموضوع.
فلا بد من تحديد إذن الموضوع، فهي إذن نقطة البداية هي الأهم، نقطة البداية هي الأهم، أكررها لأن الباحث منها سوف يصل الهدف أو لا يصل الهدف.
يعني هاي بالنسبة للأهمية. الدكتور بالنسبة لتحديد الموضوع، بتحديد الموضوع يمكن للباحث أن على سبيل المثال لو حدد موضوعه في نطاق ضيق يستطيع أن يصل إلى نتائج ملموسة. كثير من الناس أو الباحثين قد يختار موضوع بشكل عام، مثلا يعني النكاح أو موضوع عام بشكل لا يصل إليه في النتيجة ويتشعب، فتحديد الموضوع بدقة واختيارها هل هذا يفيد الباحث أيضا؟
نحن هذا أيضا ما نتحدث سوف نتحدث عنه، التحديد، وذكرناها أن يكون الموضوع محددا.
نعم.
لماذا أن يكون محددا؟ لأن الباحث في هذا لا يستطيع أصلا أن يضع خطة، ولا يستطيع لو كان الموضوع مفتوحا على عينه لا يستطيع أيضا أن يلم بجميع جوانب الموضوع. على سبيل المثال أراد باحث مثلا أن يكون في الأدب أو يكتب في الأدب الجاهلي ويقول يختار مثلا يريد أن يتحدث عن الوصف في الأدب. طيب الوصف في الأدب يعني نستطيع أن نقول الغزل هو عبارة عن وصف.
نعم.
نستطيع أن نقول الهجاء هو عبارة عن وصف.
إذن بذلك اختياره للأول شتت
نفسه. إذن لو كان الموضوع وكان العنوان فضفاضا لما استطاع أن يصل. طيب الوصف ماذا؟
صح.
ثم هناك في كل عصر أيضا على امتداد العصور وامتداد أيضا الشعراء، إذن لكل شاعر وجهته ولكل عصر أيضا وجهته، وبالتالي من أين يبدأ؟ يبدأ من العصر الجاهلي إلى العصر الحديث ويتناول الوصف، وبالتالي في هذه الحالة لن يصل إلى حل، ولن يستطيع أن يضع خطة، ولن يستطيع أن يلم بجميع جوانب الموضوع. إذن هذا نستطيع ابتداء أن نحكم عليه ابتداء بأن الطالب قد ضاع ابتداء. فالتحديد مثلا يجب أن يقول مثلا الوصف في العصر الجاهلي.
نعم.
طيب وصف ماذا؟ أيضا يجب ألا يقول الوصف أيضا في العصر الجاهلي كذلك، كما تعلم الشعر الجاهلي كثير وكثير جدا أيضا، والوصف فيه كذلك كثير. لكن لو أخذ مثلا الوصف في عند البحتري مثلا في العصور المتأخرة، مثلا البحتري كما هو معلوم متأخر أموي. أما لو قلنا مثلا وصف الحيوان في العصر الجاهلي،
بذلك حدد الموضوع.
حدد الموضوع. نعم. لو أخذ مثلا بالنسبة كما تفضلت بالنسبة لأبواب الفقه، أخذ بابا من أبواب الفقه وعالجه، مثلا باب النكاح في مثلا في المذهب الفلاني أو في الفقه الفلاني، أو مثلا باب الصلاة، يأخذ بابا يحدده ويضع له خطة. أما أن يدرس مثلا أريد أن أفسر مثلا سورة البقرة، تفسر سورة البقرة من أي وجهة تفسرها؟ هل تفسيرا هو تفسير موضوعي، تفسير لغوي، تفسير
بذلك مثلاً تدخل في إطار واسع.
لابد من تحديد، لابد من تحديد. فهنا التحديد هو الذي، وما المقصود بالتحديد؟ هو وضع إطار معين يستطيع أن يسير الطالب من خلاله، ويستطيع أن يضع خطة يجمع من خلالها المعلومات ويصل إلى هدفه.
إذن دكتور كذلك أيضا قطعت كلامك، يعني أنت بقولك أنه لابد أن يحدد ويضيق النطاق، هل يعني لا أختار نطاق واسع؟
هذا أيضا يعني كمان لا يكون على عوانه أيضا هناك أيضا هناك أمر آخر، ربما قد يضيق الإنسان على نفسه وبالتالي أخذ جزئية صغيرة. صحيح. جزئية صغيرة، فهذه الجزئية الصغيرة هي عندما يتجه إلى المصادر لم يجد عنها ما يشفي الغليل من ما يكتب، ما قال عنها العلماء شيء، ربما يجد أيضا شذرات خفيفة لا تفي ولا يمكن أيضا يقع. فلا بد إذن ابتداء، فالموضوع هو اختيار الموضوع. لذلك قلنا هي أن مرحلة اختيار الموضوع هي من أهم المراحل. لماذا؟ وأشق وأصعب على الطلاب ابتداء، هي وخاصة للطالب المبتدئ وطالب الماجستير والباحث المبتدئ ابتداء. حقيقة هي نقطة اختيار الموضوع هي الحد الفاصل والنقطة الفاصل لانطلاقة الباحث. وبالتالي كثير من الطلاب يأخذ يستغرق ثلث الماء الوقت من وقت، قد يستغرق 3 أشهر أو 4 أشهر، ومنهم من يمضي 6 أشهر وبعده أيضا يبحث في المكتبات ويستنجد بهذا وذاك يريد موضوعا. وكما تعلم أن الموضوعات يعني كل ما تقدم بنا الوقت تضيق. لماذا؟ لأن الطلاب إذن في كل عام إذن يتخرج الآلاف، وثم أيضا الآن صلة التواصل أصبحت كما يقال الآن، العالم صار قرية واحدة. أصبحت البحوث يمكن الاطلاع عليها ويمكن الوصول إليها بسهولة، ويمكن معرفة هذا البحث أنه قد درس أم لم يدرس. يعني الآن سبل البحث عن الموضوع والتوصل إليه، هل درس أم لم يدرس، أصبحت أيسر مما كان سابقا.
يعني الشخص، أنت تقول برأيك أنه الشخص قبل أن يبدأ باختيار عنوان موضوعه يرى أنه هل الموضوع هذا قد درس أو قد طرح كرسالة موجودة في الجامعة؟
هذا سنأتي عليه، وهو أن في نقطة أن يكون جديدا، أن يكون الموضوع جديدا الجدة، فسوف نأتي عليها إن شاء الله. لكن موضوع إذن للتحديد، إذن يجب أن يضع الباحث لموضوعه إطارا عاما، ليس واسعا فضفاضا لا يستطيع أن يلم المادة، وليس أيضا ضيقا إلى بحيث لا يستطيع أن أيضا أن يخرج بمادة تفي البحث. ولكل مرحلة طبعا من حيث أيضا التحديد، لكل مرحلة حدود لهذا البحث. مثلا البحث الصفي غالبا ما يطلب من الباحث أن يقدم 20 ورقة أو صفحة إلى 50 صفحة إلى 100 صفحة إن طالت. البحث الصفي، والمقصود فيه البحث الصفي يعني البحث التخرج، البحث الأكاديمي البكالوريوس. أما بحث الماجستير يمكن أن يطلب من 150 صفحة إلى 250 صفحة تقريبا عادة بالنسبة لطالب الماجستير. أما طالب الدكتوراه أيضا يمكن أن تكون الأمر فيه سعة أكثر من هذا، فوق 200 صفحة، يعني أيضا وضعوا له إطارا. فهذا الأمور يعني لا تقاس هكذا، ربما غيرنا يقول ربما هذا يأخذ يكيل بالصفحات أو يقيس بالصفحات، لكن لابد من وضع إطار ابتداء للباحث حتى يعرف نفسه كيف يتجه، حتى توضع أيضا رسالة علمية. ممكن أن يكون هناك بحث قيم وجديد، ممكن أن يكون ب50 صفحة، ولا سيما في الموضوعات العلمية كما هو معلوم، الموضوعات العلمية ممكن أن يأتي بشيء جديد، لكن الكتابة عن هذا الجديد ممكن قد تكون 50 صفحة وقد تكون 30 صفحة. لكن بالنسبة للبحوث الإنسانية والدراسات الإنسانية يعني تحدد من 150 صفحة إذا كانت رسالة ماجستير إلى 250 صفحة، وإذا كانت دكتوراه فما فوق أيضا تكون فوق.
إذن في اختلاف بيناته، والموضوع يعني يبقى
شكلي في إطار محدد.
نعم، وتحدد فقط خيارك باختيار موضوع البحث، لا أنك تزيد توسع الإطار ولا أنك تضيقه بحيث أنك ما تجد مصادر ومعلومات؟
السبب في هذا حقيقة لأنه كثير من البحثين، أنا أعرف بعضهم ممكن أن يجمع المادة ويجمع يصل إلى 1000 صفحة و 2000 صفحة ولا يستطيع أن لا يستطيع أيضا أن يبوبها، وبالتالي
ولا بد من وصول إلى خلاصة.
فلا بد إذن هنا من تدخل المشرف وتدخل الكلية وتدخل يعني الأكاديميين في هذا إلى وضع إطار معين يسير من خلال
بخصوص الإطار. المشرف سنأتي إلى سؤال إن شاء الله بعد ما ننتهي من خطوات إعداد
إن شاء الله
خطوات اختيار الموضوع، لأن موضوع المشرف مهم جدا وأنا يستوقفني كثيرا يعني.
هذا أيضا مهم جدا أيضا ومن يعاني منه كثيرا حقيقة.
الخطوة الثانية من خطوات اختيار الموضوع أن يكون دقيقا واضحا،
الدقة والوضوح. من حيث الدقة والوضوح يعني أيضا كما قلت لك ما يدرس موضوعا معينا من دون أن يكون عنوانه مطابقا مثلا لهذه المادة. الدقة ماذا كنت تقول الدقة؟ مثلا أنا أريد أن أدرس مثلا لمسات، أو كما يقال أن أخذ مجموعة من الآيات القرآنية وأخذ الإعجاز في هذا في هذه الآيات من ناحية معينة. إعجاز من أي شيء؟ من الناحية اللغوية مثلا. فهنا أحدد هدفي وأحدد المراد من تفسيري لهذه الآيات ومن الوقوف عليها. كما تعلم أن القول في القرآن الكريم لا ينقضي، والقرآن لا تنقضي عجائبه، فأنا في هذه الآيات أتناوله من أي جهة؟ فلا بد أن أحدد هدفي وأن يكون هدفي دقيقا. كما مثلا نجد برامج مثلا لمسات بيانية في هذا أيضا دقة ووضوح أيضا فيما يريد أن يقول الباحث أو يقول المفسر في هذا. لمسات بيانية مثلا لما نسمع من أستاذنا الدكتور فاضل السامراء لمسات بيانية في آيات القرآن الكريم، نعرف أنه فقط يتحدث عن الدلالة اللغوية التي تفسرها هذه أو تدل عليها هذه اللفظة في سياق هذه الآية بدقة متناهية، بحيث يستطيع لا أن يجمع كل ما يقال، روحي مثلا يجمع أسباب النزول في هذه الآية، ليس هذا شأنه ما يقال فيها، لا ما أيضا اختلف فيها المسيرون، أو يقول من ناحية الإعرابية إعرابها كذا كذا، الوجهة الصرفية فيها كذا، هذا أمر لا يكون أيضا له علاقة في بحثه. إذن يجب ابتداء أن يحدد ماذا يريد حتى يستطيع أن يجمع المعلومات على ضوئها. وبالتالي كثير من الناس إذن يمكن أن يمسك الآية القرآنية آية واحدة ويتحدث عنها، يستنبط منها أحكام فقهية، وممكن أن نتحدث عنها من حيث اللغة، من حيث نتحدث منها الإعراب، من حيث الصرف، أليس كذلك؟ صحيح. وكذلك أيضا من أسباب النزول، ومن حيث يتحدث ناسخ ومنسوخ من في آية واحدة، لكن هذا أيضا متشعب، ولا نستطيع أن الباحث أيضا يتناول كل هذا. فكلما كان الباحث دقيقا في مراده كلما أعطى نتائج أكثر وضوحا وأكثر
حتى أنه البحث هو رسالة، لابد أن يوصل هذه الرسالة بشكل دقيق وواضح حتى يستفيد منها القارئ.
فهو ابتداء لما وضع حدث وأراد أن يكتب لنا بحثا وأن يكتب لنا رسالة، إذن وضع هدف بحد ذاته، الباحث وضع هدفا بحد ذاته يريد أن يصل إليه، يريد أن يوصلنا إلى نتيجة. أنا كقارئ أريد أن ألمس من هذا الكاتب أنه أوصل لي شيئا جديدا لم يكن في حسابي أو لم أستطع أن أقف عليه بخلال هذه الفترة التي وقف عليها الطالب.
حتى بعدم الدقة ووضع القارئ بإطار واسع يجد نفسه القارئ ما وصل إلى نتيجة،
يتشتت القارئ أو الدارس. الدقة والوضوح في الهدف ضرورية جدا جدا بالنسبة للبحث.
الخطوة التي تليها
أيضا مطابقة العنوان للمادة. كما تعلم يعني الكثير الآن بين أيدينا وقرأنا واطلعنا على الكثير من الكتب، يمكن أن يضع الكاتب أو الباحث عنوانا ثم لما يخوض في غمار هذه المادة ويجمع المادة وينسق المادة نجد بونا شاسعا بين ما كتب وما ضم هذا البحث وبين ما وضع له من عنوان. والحقيقة هو العنوان يعني هو مسمى الشيء، وحتى قيل المكتوب يقرأ من عنوانه، فبقدر ما يكون العنوان دقيقا بقدر ما يكون أيضا معبرا عن المادة التي إذا انضوت تحت هذا العنوان. لذلك ابتداء الباحث يجب من قراءته للعنوان يجب أن يعرف ما في داخل الكتاب.
العنوان هو
العنوان ضروري جدا. الآن كما هو معلوم حتى أيضا أصبحت دور النشر الآن تتدخل في هذا وتغير أيضا حتى بعض العناوين الموجودة كالرسائل الجامعة وما شكل ذلك، تجعل عنوانا يعني أكثر مبيعا، وبالتالي ممكن أنت تشتري كتاب بناء على عنوانه وتجد المادة مغايرة ومخالفة ومختلفة تماما. فهذا أيضا إما أن يكون جهل من الباحث ابتداء من الباحث الكاتب، وإما أيضا من تدخل دور النشر الذي وجدناه في كثير من الكتب أيضا، فبدأوا يبحثون عن كتب أيضا ترويجية أو عناوين ترويجية أن عناوين جيدة يعني تسهل لهم موضوع البيان. فحقيقة مطابقة العنوان للمادة أمر ضروري ويجب أن يتنبه إليه الباحث منذ الخطوة الأولى عندما يختار موضوعه وعندما يختار الموضوع الذي يكتب فيه.
إذن دكتور لابد أن يكون محدد، يحدد العنوان ثم يكون مطابقا العنوان لمادته، ثم يكون واضحا ودقيقا
إن شاء الله
حتى يصل. هذه تعتبر خطوات أولية بوصوله إلى كتابة بحث دقيق يعني.
هذه لا بد منها، من ضروريات اختيار الموضوع، من ضروريات اختيار الموضوع. إذن ماذا؟ إذن من صفات الموضوع الجيد كما قلنا صفات البحث الجيد. إذن من صفات الموضوع الجيد كذلك إذن أن يكون محددا وواضحا، وأيضا أن يدل العنوان على المادة المنضوية تحت هذا العنوان.
الاختيار
الخطوة التي تلي هذا الجدة،
أن يكون جديدا،
أن يكون الموضوع جديدا. من أين تأتي الجدة؟ وبالتالي هذا يعني كثير من الكتب الآن والباحث لماذا أيضا يحتار في اختيار الموضوع؟ لكثرة ما كتب ولكثرة ما هو موجود، وأيضا كما قلت لك أيضا أصبحت الآن وسائل الاتصال بالجامعات وترابطها أيضا في الجامعات وكثرة النشر، أيضا أصبحت الآن الكتب تكاد تكون أيضا معروضة للجميع. فأن اتجه الباحث إلى وجهة إذن أو كيف ما اختار موضوعا يجد هذا الموضوع قد كتب فيه وقد استوفي من حيث العنوان،
إذن يمكنه الاطلاع على الرسائل الجامعية.
إذن لكن إذن نحن نريد موضوعا جديدا ابتداء، إذا لماذا نحن نقول يكون الموضوع جديد؟ حتى يقدم لنا جديدا، وإلا أن يعيد مكرورا لا فائدة من هذا، وضياع للوقت وضياع كما تعلم بحث قد يبذل عام وعامين وثلاثة أعوام من وقته ومن عمره ومن ماله من أجل أن يقدم شيء ينفع البشرية، وإلا أن يعيد مكرورا لا فائدة منه. وهذا الذي لا يراد من حيث يعني ترفضه اللجان العلمية وترفضه الجامعات ويرفضه حتى المجتمع القارئ، وكل قارئ يقول إذن ماذا قدم لنا هذا. لذلك نطالب أولا ابتداء الباحث يجب أن يطالب بالجديد. بماذا؟ ولكن كيف يقف على هذا الجديد؟ كيف يقف
نعم
على هذا
السؤال
الجديد؟
كنت أسألك إنه كيف يعرف؟
كيف يعرف إنه هذا الموضوع جديد ولا غير جديد؟ ابتداء على الباحث، وهذا ما سنأتي عليه أيضا، كيف يصل الباحث لاختيار الموضوع، كيف يختار أيضا موضوعه. ونحن هذه من صفات البحث الجيد، يجب أن يكون جديدا. الباحث ممكن أن يأخذ موضوعا، وهذا الموضوع يمكن أن يكون قد كتب فيه، قد كتب فيه.
نعم.
طيب ليس على الباحث بالضرورة هنا أن يصد عما اختار. مجرد أنه اطلع مثلا بالأنترنت أو أخبره صديق أو أخبره أستاذ أو قرأ في كتاب أن هذا الكتاب أن هذا العنوان قد كتب فيه، على الباحث إذن هو لا شك أنه عندما اختار هذا الموضوع في نفسه فكرة وفي نفسه خطة معينة ولديه هدف يريد أن يصل إليه من خلال هذا العنوان، فهذه مبوبة لديه وموجودة. إذن عليه قبل أن يعرض عما بين يديه أن يصل إلى هذا البحث، يجب أن يطلع عليه. فإن كان البحث هذا البحث المطروق، لنقول هذا البحث المطروق قد استوفى ما في نفس الطالب وفي نفس الباحث وأتى على كل ما يريد أن يقول، إذن هنا يقول إذن يعرض عما في نفسه ويختار موضوعا آخر، لأن هذه النافذة قد سدت وقد أغلقت واستوفت المكتبة
ولن يستطيع يأتي بجديد.
لن يأتي بجديد، لكن إذا وجد فيه قصور، وكما تعلم ليس بالضرورة لكل إنسان طبعا وجهته ولكل إنسان علمه ولكل إنسان أيضا مقدرته بالنسبة للتفكير والتمييز والكتابة والاطلاع والثقافة، كل إنسان له ماذا؟ له أيضا يعني شيء خاص به. فإن وجد نفسه أقدر على تقديم شيء جديد يستحق أيضا قضاء الوقت، ليس يعني ممكن يقدم فكرة واحدة أو فكرتين أو ثلاثة، أيضا يمكن هذه أن يقدمها ببحث آخر، يمكن أن ينشر في مجلة أو في مقالة أو ما شكل ذلك، لكن إذا وجد نفسه يستطيع أن يقدم شيئا جديدا يصلح أن يكون رسالة علمية فلا بأس أن يقدم عليه.
إذن إذا وجد جديد يستطيع أن يقدم جديد لابد أن يستمر بفكرته ولا يعدل عنها، أما لكن إن وجد نفسه غير قادر أو وجد الباحث قد اكتمل في كتابة بحثه جميع الجوانب خلاص يعني يبحث عن بحث جديد.
فهذا لابد منه.
ولا يعني بالضرورة وجد مسمى أو بحث بنفس الموضوع أن أعرض عنه مباشرة.
أبداً. وبالتالي نحن حقيقة لو كل ما وجدنا عنوان في هذه المادة وجدنا عنوان كتب فيه وعرضنا، إذا لما وجدنا في كل موضوع إلا كتابا واحدا.
دكتور طيب. انتهى الوقت. بقي دقيقتين من الوقت. نكملها، احنا نحاول نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء الله.
يعني أيضا حتى نتوسع ونأخذ جميع الجوانب
إن شاء الله.
إذن احنا ذكرنا الآن في هذه الحلقة باختيار موضوع البحث.
نعم.
ذكرنا في البداية أن يكون، نرجع إلى بدايتها، أن يكون محددا.
نعم.
ثم أن يكون دقيقا وواضحا. ومن نعم. ثم أن يكون العنوان مطابقا لمادته. نعم. ومن ثم أن يكون جديدا. لابد من توفر هذه الأمور، وهناك يعني صفات أخرى نذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة، لكن حتى أيضا سنناقش في الحلقة القادمة موضوع المشرف، وهذه نجد فيها أن المشرف قد يختار هو موضوع البحث وما ميزات اختيار المشرف، وكذلك اختيار نفس الباحث، أن هل إذا أنا اخترت موضوع بحثي أعتبر أفضل لي أم اختيار المشرف، وميزات كل قسم إن شاء الله.
حديث ذو شؤون حقيقة، موضوع نعم. المشرف وعلاقة المشرف بالطالب. نعم. ويعني
أنا كما قلت يستوقفني هذا الأمر كثير.
هذا مهم أيضا يجب الحديث عنه، لأنه فيه احتكاك حقيقة بين الطالب والباحث على مدى يعني عام أو عامين، وقد كل يلقي باللائمة على الآخر.
جميل. إذن إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة، ويكون اختيار الموضوع وجزء ثاني منه إن شاء الله.
إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا لك دكتور.
أهلا وسهلا.
وحقيقة أنا سعيد أنه إحنا مستمرين معك كل حلقة، وكل مرة نجرك إلى حلقة أخرى إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
وممكن نذهب إلى حلقات كثيرة إن شاء الله.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
بارك الله فيك.
هذا من فضلكم.
الله يبارك فيك. حياكم الله. مشاهدينا الأكارم، نشكر لكم استماعكم، وبإذن الله تعالى سنكمل في الحلقة القادمة بخطوات اختيار الموضوع، والتي نصل من خلال هذه الخطوات إلى اختيار موضوع متقن ودقيق وتحصل منه الفائدة بإذن الله تعالى. إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.